إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي الكرام، توقفنا عند قول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الفائدة 53، أن الله عز وجل يباهي بالذاكرين ملائكته، كما روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال: خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله تعالى. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك، يعني بالله ما أجلسكم إلا ذاك، الله ما أجلسكم إلا ذاك. قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، وإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن علينا بك. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك. قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله تبارك وتعالى يباهي بكم الملائكة. يقول ابن القيم: فهذه المباهاة من الرب تبارك وتعالى دليل على شرف الذكر عنده ومحبته له، وأن له مزية على غيره من الأعمال. وأنا أسألكم نفس السؤال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ ما أجلسكم هذا المجلس وما تستمعون الآن لهذا الدرس إلا ذاك؟ إلا محبة لله عز وجل، وإلا لنذكره سبحانه وتعالى ونشكره على نعمته علينا، نحمده على ما هدانا للإسلام ومن علينا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما اصطفانا به سبحانه وتعالى من النعم العظيمة والجزيلة. الله ما أجلسكم إلا ذاك. اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك يا رب العالمين، اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك يا أرحم الراحمين. فهؤلاء هم أهل المباهاة، الله يباهي بك. تصور أخي، تصوري أختي، أن الله سبحانه وتعالى يباهي بنا الملائكة الآن إذا جلسنا نذكره سبحانه وتعالى، وإذا جلسنا في مجالس الذكر التي تحفها الملائكة وتتنزل عليها الرحمات. أي جزاء وأي نعمة وأي فضل يعدل ذلك الفضل، أن يباهي الله جل في علاه العظيم سبحانه وتعالى المتعالي، أن يباهي بأحدنا إذا جلس هذا المجلس وإذا تحركت شفتاه بذلك الذكر. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الذكر. يقول ابن القيم الفائدة 54، أن مدمن الذكر يدخل الجنة وهو يضحك، لما ذكر ابن أبي الدنيا عن عبد الرحمن بن مهدي، عن معاوية بن صالح، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي، عن أبي الدرداء قال: الذين لا تزال ألسنتهم رطبة من ذكر الله عز وجل يدخل أحدهم الجنة وهو يضحك. هذا الأثر رواه أبو نعيم في الحلية عن أبي الدرداء، ولو صح هذا الأثر عن أبي الدرداء فإن له حكم الرفع لا محالة، فمن أين لأبي الدرداء أن يعرف أن صاحب الذكر لله عز وجل ينال هذا الجزاء من أنه يضحك عندما يدخل الجنة، يدخل الجنة وهو يضحك؟ إذا صح هذا الأثر عن أبي الدرداء فإن له حكم الرفع لما تقدم من أن قول الصحابي مما لا يكون من قبل الاجتهاد من أمور الغيب، وإذا كان هذا الصحابي ليس معروفا عنه أنه يحدث من كتب أهل الكتاب فهذا يكون له حكم الرفع كما ذكر ذلك أهل الأصول كما هو معلوم في كتب مصطلح الحديث. الفائدة 55، أن جميع الأعمال إنما شرعت إقامة لذكر الله تعالى والمقصود بها تحصيل ذكر الله تعالى. قال الله سبحانه وتعالى: وأقيم الصلاة لذكري. قيل المصدر هنا ذكري مضاف إلى الفاعل أي لأذكرك بها، وقيل مضاف إلى المذكور أي لتذكرني بها. الله على المعنى، أقم الصلاة لأذكرك أيها العبد بها، لكي يذكرنا الله سبحانه وتعالى. أقم الصلاة عبد الله، أو المعنى أقم الصلاة حتى تذكر الله سبحانه وتعالى، واللام على هذا لام التعليل أي لكي تذكرني. وقيل هي اللام الوقتية أي أقم الصلاة عند ذكري. إذن في قول الله سبحانه وتعالى أقم الصلاة لذكري هناك ثلاث أوجه: الوجه الأول أي لأذكرك بها، الوجه الثاني لتذكرني بها، والوجه الثالث عند ذكري. أقم الصلاة عند ذكري كقول الله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، وقوله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وهذا المعنى يراد بالآية، لكن تفسيرها به وأنه هو معناها فيه نظر، لأن هذه اللام الوقتية يليها أسماء الزمان والظروف. ابن القيم يتعقب القائلين بأن اللام هنا لام الوقت أي عند الذكر كما بينا، يقول: لأن هذه اللام الوقتية يليها أسماء الزمان ليوم القيامة، عند يوم القيامة نضع الموازين القسطة ليوم القيامة. أقم الصلاة لدلوك الشمس عند دلوك الشمس، يكون هكذا المعنى. يليها أسماء الزمان وما يدل على زمان والظروف، كما تقدم لفظ الدلوك هذا يدل على زمان معين ويوم هذا ظرف معلوم، فيليها أسماء الزمان والظروف. والذكر مصدر إلا أن يقدر زمان محذوف أي عند وقت ذكري، وهذا محتمل يعني مستساغ أن يقال مثل ذلك. والأظهر أنها لام التعليل. ابن القيم يرجح أن الوجه الثاني هو الأوجه، أنها لام التعليل أي أقم الصلاة لأجل ذكري، ويلزم من هذا أن تكون إقامتها عند ذكره. وإذا ذكر العبد ربه فذكر الله تعالى سابق على ذكره، فإنه لما ذكره ألهمه ذكره، فالمعاني الثلاثة حق، المعاني الثلاثة حق. فهمتم كيف ينظر ابن القيم ونتعلم منه كيف يكون تدبر القرآن يا عباد الله؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ نستفيد منه هنا في هذه الفائدة كيف نتدبر القرآن وكيف نتعلم فهم القرآن. أولا لابد أن تكون للإنسان بضاعة لغوية، إذن تعلموا وانووا أن تتعلموا علوم اللغة لتفهموا القرآن. هنا ابن القيم استخدم علمه باللغة ودراسته فقال أن هذا المصدر إما أن يكون مضافا إلى الفاعل أو أنه مضاف إلى المفعول، وأن اللام هنا إما أن تكون لام التعليل أو لام الوقت. ثم بعد ذلك نظرنا في المعاني الثلاثة فاستخدم بضاعته الشرعية فقال: إذا كان القائلون بأن اللام هنا لام التعليل أي لتذكرني، والقائلون بأن المصدر هنا مضاف إلى الفعل لأذكرك بها، قال إن العبد لا يستطيع أن يقوم بعمل إلا كان الله سبحانه وتعالى سابق له. ألم يقل الله سبحانه وتعالى يحبهم ويحبونه، فهو الذي سبق بالحب ثم العبيد بعد ذلك تبع، وهو الذي يأذن بالتوبة ثم تاب عليهم ليتوبوا، فإذا تاب الله عز وجل على العبد وفق للتوبة. وهكذا إذا ذكر الله سبحانه وتعالى العبد كان هذا العبد مرضيا عنه، فذكره الله سبحانه وتعالى وفق العبد لذكر الله سبحانه وتعالى. إذن المعاني كلها تصب في إطار واحد وفي اتجاه واحد، وهذا لا تحصل إقامة الصلاة إلا في الوقت الذي شرعها الله سبحانه وتعالى، فإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا عند ذكره، عند الوقت الذي يجوز للعبد فيه أن يصلي فيه ويأذن الله سبحانه وتعالى بذلك. وقال سبحانه وتعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فقيل المعنى أنكم في الصلاة تذكرون الله وهو ذاكر من ذكره، ولذكر الله أكبر أي ولذكر الله للعبد أكبر من ذكر العبد لربه. الله، ولذكر الله تعالى إياكم أكبر من ذكركم إياه. وهذا يروى عن ابن عباس وسلمان وأبي الدرداء وابن مسعود رضي الله عنهم، وذكر ابن أبي الدنيا عن فضيل بن مرزوق عن عطية في قول الله تعالى ولذكر الله أكبر، قال فذكر الله تعالى لكم أكبر من ذكركم إياه. وقال ابن زيد جابر بن زيد وقتادة ومعناه ولذكر الله أكبر من كل شيء، وهذا أيضا من باب اختلاف التنوع، هذا مستساغ وذاك، أن يقال أن ذكر الله للعبد أكبر من ذكر العبد لله سبحانه وتعالى، وأن ذكر الله سبحانه وتعالى على لسان العبد أكبر من كل شيء. وقد قلنا أن مفهوم الذكر مفهوم واسع وكبير، وأنه يناقض ويضاد مفهوم الغفلة، فالعبد إذا كان مصليا كان ذاكرا، والعبد إذا كان صائما كان ذاكرا، والعبد إذا كان مسبحا كان ذاكرا، والعبد إذا كان شاكرا لنعمة الله عليه بأنواع الشكر كان ذاكرا، وهكذا. وقيل لسلمان حديث أي الأعمال أفضل، فقال أما تقرأ القرآن ولذكر الله أكبر، فقول سيدنا سلمان رضوان الله تعالى عليه ومذهبه أن ذكر الله تعالى هو أعظم أعمال العبد على الإطلاق. ويشهد لهذا الحديث حديث أبي الدرداء المتقدم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية أبو العباس قدس الله روحه يقول الصحيح أن معنى الآية أن الصلاة فيها مقصودان عظيمان وأحدهما أعظم من الآخر، فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر وهي مشتملة على ذكر الله تعالى، وذكر الله أعظم من كونها تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولما فيها من ذكر الله أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر. وذكر ابن أبي الدنيا عن ابن عباس أنه سئل أي العمل أفضل، قال ذكر الله أكبر. وفي السنن سنن الترمذي وأبي داود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى، لإقامة ذكر الله تعالى. هذا الحديث قال فيه الترمذي حسن صحيح، حديث حسن صحيح، لكن ذهب بعض أهل العلم إلى القول بضعفه لأن في إسناده عبيد الله ابن أبي زياد وهو إلى الضعف أقرب، فمن يأخذ بتصحيحاتي وتحسيناتي المتقدمين ومذهبه على ذلك، فسيكون هذا الحديث حديثا بالنسبة له حديث مقبول. وأما من يأخذ بقول المتأخرين وبمذهبهم في ذلك فإن القول بضعفه أقرب لما في إسناده مما قال. وقد ذكرت لكم قبل ذلك مثل هذا الإشكال فيما يريده ابن القيم من أحاديث ضعيفة، والإشكال في مذاهب المحدثين في هذه المسألة واختلافهم في التصحيح والتضعيف، وهذا أمر يحتاج إلى بسط لا يناسب مقام الدرس هاهنا، ولكن ربما يكون له موعد في القريب لنبين بعض الإشكاليات العلمية التي يكثر الجدل حولها وكثير من طلبة العلم يستشكل هذا الأمر عليه. الفائدة 56، أن أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكرا لله عز وجل. اسمعوا وطبقوا، وهذا زمان التنفيذ. فأفضل الصوام أكثرهم ذكرا لله عز وجل في صومهم، وأفضل المتصدقين أكثرهم ذكرا لله عز وجل، وأفضل الحجاج أكثرهم ذكرا لله عز وجل، وهكذا سائر الأحوال. وقد ذكر ابن أبي الدنيا حديثا مرسلا في ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل أي أهل المسجد خير، قال أكثرهم ذكرا لله عز وجل. قيل أي الجنازة خير، قال أكثرهم ذكرا لله عز وجل. قيل فأي المجاهدين خير، قال أكثرهم ذكرا لله عز وجل. قيل فأي الحجاج خير، قال أكثرهم ذكرا لله عز وجل. قيل وأي العباد خير، قال أكثرهم ذكرا لله عز وجل. هذا الحديث كما ذكر ابن أبي الدنيا حديث مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف، ومذهب ابن القيم في مسألة فضائل الأعمال معلوم، وابن القيم يورد مثل هذا على ما ذهب إليه الجمهور من الأخذ استئناسا بالأحاديث الضعيفة في باب الفضائل طالما لا تتعارض مع أصل من أصول الشريعة، كما هو أيضا معلوم عند أهل هذا الفن. قال أبو بكر ذهب الذاكرون بالخير كله، وقال عبيد ابن عمير إن أعظمكم هذا الليل أن تكابدوه، أي إن تثاقل عليكم أن تقيموا الليلة وبخلتم على المال أن تنفقوه وجبنتم عن العدو أن تقاتلوه فأكثروا من ذكر الله عز وجل. لا شك هذا المعنى فيه فائدة عظيمة تجعلنا دائما نستأنس بالذكر في كل أعمالنا. علينا أن نجمع كما قلنا بين عملين ليضاعف الأجر، من أنفق زوجين في سبيل الله دخل الجنة، فنضاعف العمل، نجمع ما بين الذكر والصيام والذكر والصدقة والذكر والجهد والنفقة في سبيل الله والذكر والبر وهكذا، لا ينقطع الذكر عنا، فنجمع ما بين زوجين من الأعمال الصالحة فيكون ذلك على مظنة القبول إن شاء الله، والثواب العظيم سلعة الله الغالية الجنة. أما ما أورده هنا عن عبيد بن عمير ففي ذلك حديث مرفوع فيه هذا المعنى أيضا، وهذا جواب لكثير من التساؤلات التي يسألها العباد، ماذا أصنع إن لم أجد قوة على قيام الليل، إن لم أجد إعانة على مثل ذلك. أذكر الله عبد الله، أذكر الله أمة الله، عليكم بالذكر بالاستغفار بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالباقيات الصالحات، لا تفطروا عن الذكر أبدا، بقراءة القرآن، هيا اختموا الختمات، هيا انشطوا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين، هيا سابقوا إلى الخيرات، هيا عليكم أن تنالوا هذا الأجر وهذا الفوز العظيم بأن تكتبوا عند الله عز وجل من المسارعين في الخيرات وهم لها سابقون، هيا كابدوا الليالي حتى تلقوا ربكم سبحانه وتعالى وقد غفر لكم، هيا. فلم يعد وقت لقيل ولا قال ولا ليأس ولا إحباط ولا لحتى تشخيص أدواء، هيا سارعوا في علاج أنفسكم بكثرة الطاعات، فالوقت وقت نفيس، والجهد ينبغي أن يكون على الاستقصاء، أن يستقصي كل واحد منا طاقته وجهده في طاعة الله سبحانه وتعالى، وليس علينا أن نحزن على ما فات لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لا تنظر إلى ما مضى، لا تنظر إلى ما فات، عليك أن تستدرك الفائت فيما سيأتي، عليك أن تتعامل مع ربك سبحانه وتعالى بجناحي الخوف والرجاء، تخاف ألا تدرك الغنيمة، وفي نفس الوقت تكون على رجاء أن يمن الله عز وجل عليك بهذه الثمرات العظيمة. عباد الله، أكثروا من ذكر الله سبحانه وتعالى، واستقصوا جهدكم في طاعة ربكم لتنالوا الخير كله. علينا بإدامة الذكر. وابن القيم سيبدأ من هذه الفائدة، الفائدة 57، في الكلام على فوائد إدامة الذكر. يقول إن إدامته تنوب عن التطوعات وتقوم مقامها، سواء كانت بدنية أو مالية، أو بدنية مالية كحج التطوع وكعمرة التطوع. وقد جاء ذلك صريحا في حديث أبي هريرة أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل أموالهم يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون. فقال: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا أحد يكون أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة. والحديث متفق عليه. إذن الذكر يبلغ الإنسان هذه المنازل العلى، هذه الدرجات، وربما يكون أعظم ممن ذهب للعمرة في رمضان وتكتب له حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، ربما تكون أعظم ممن عنده مال ويفطر كل يوم مئات، ربما إذا ذكرت الله أنت أكثر نلت الفضل العظيم والجزيل، ربما تكون أعظم ممن يقوم من العشاء إلى الفجر. إذا هو كان متصفا بهذه الصفة لا يزال لسانه رطبا من ذكر الله. على هذا ينبغي أن تكون أذكارنا بالآلاف المؤلفة، ينبغي ألا نرضى بالدون، ينبغي أن نظل نلهج بالذكر الساعات الطوال، ننوع ما بين الاستغفار وما بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وما بين صنوف الأذكار المعلومة لديكم. أكثروا من لا حول ولا قوة إلا بالله، من لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نوع بين هذا وذاك واذكروها بالآلاف الكثيرة حتى تنالوا مثل هذه الدرجات، فربما يكون صنيعكم هذا أعظم من العمرة وأعظم من صلاة القيام وأعظم من الصدقات العظيمة، هكذا كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا. فجعل الذكر عوضا لهم عما فاتهم من الحج والعمرة والجهاد، وأخبر أنهم يسبقونهم بهذا الذكر. فلما سمع أهل الدثور أي الأغنياء بذلك عملوا به، فازدادوا إلى صدقاتهم بمالهم وعبادتهم التعبد بهذا الذكر، فحازوا الفضيلتين. فنفسهم الفقراء وأخبروا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنهم قد شاركوهم في ذلك وانفردوا عنهم بما لا قدرة لهم عليه، فقال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. عليكم إذن في هذا بالاحتساب حتى تدخلوا في حديث إنما الدنيا لأربعة نفر. فإذا لم تكن معك المال لتتصدق به فعليك كل يوم أن تتاجر مع الله عز وجل وتتمنى أن يرزقك الله عز وجل رزقا وافرا تتصدق به وتنفقه في سبيل الله. وإياك وإياك ها هنا من الاحتيال والخداع، فإذا رزقكم الله رزقا وافرا بخلتم، لأن هذا دليل على كذب العبد في تعامله مع ربه. والله سوف يبتليك وسوف يبتليك من جنس ما تمنيت وما تمنيت. علينا أن نفهم هذا جيدا، لكن نتاجر مع الله عز وجل كل يوم بهذه النوايا نحتسبها عند ربنا سبحانه وتعالى: اللهم إن رزقتني بكذا من المال لأنفقنه على فقراء المسلمين، ولأقوم برعاية هؤلاء اليتامى، وأقوم على هؤلاء المنكوبين، أقوم برعايتهم وأعمل جهدي في قضاء حوائج المسلمين. إذا كان الأمر كذلك صادقا من قلبك تنال هذه الدرجات وتلك المنازل. وفي حديث عبد الله بن بسر قال: جاء أعرابي فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كثرت علي خلال الإسلام وشرائعه، فأخبرني بأمر جامع يكفيني. قال: عليك بذكر الله. قال: ويكفيني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكفيني يا رسول الله. قال: نعم، ويفضل عنك. هذا الحديث أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن بسر. قال: إن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. هذا لفظ الترمذي، وهو حديث حسن غريب، كما قال الترمذي هو في منزلة القبول. قال: فدله الناصح صلى الله عليه وعلى آله وسلم على شيء يبعثه على شرائع الإسلام والحرص عليها والاستكثار منها، فإنه إذا اتخذ ذكر الله تعالى شعاره أحبه وأحب ما يحب، فلا شيء أحب إليه من التقرب بشرائع الإسلام. فدله صلى الله عليه وسلم على ما يتمكن به من شرائع الإسلام وتسهل به عليه، وهو ذكر الله عز وجل. افهموا هذا، أن الذكر من أعظم الأسباب المعينة على إقامة شرائع الإسلام. فإذا أنت وجدت تكاسلا عن القيام أذكر كثيرا، إذا وجدت تكاسلا عن أعمال بر كنت تصنعها وفتنت فاذكر كثيرا، حتى يفتح الباب وتسهل عليك هذه الشرائع وتسهل عليك هذه الأعمال. قال ابن القيم يوضحه: 58، أن ذكر الله عز وجل من أكبر العون على طاعته، فإنه يحببها أي الطاعات إلى العبد، ويسهلها عليه ويلذذها. اللهم لا تحرمنا لذة قربك ولا لذة الإيمان بك، ولا تحرمنا من حلاوة الإيمان بذنوبنا يا رحيم يا رحمن. ويلذذها ويجعل قرة عينه فيها ونعيمه وسروره بها، بحيث لا يجد لها من الكلفة والمشقة والثقل ما يجد الغافل. والتجربة شاهدة بذلك، أن الذكر من أعظم معينات العبد على الطاعات. قال يوضحه 59، أن ذكر الله عز وجل يسهل الصعب ويوسر العسير ويخفف المشاق، فإذا تعثرت الأمور أمامك فعليك بالذكر، وإذا صعبت الأمور وأردت تسهيلا لها فعليك بالذكر. فما ذكر الله عز وجل عبد على صعب إلا هان، ولا على عسير إلا تيسر، ولا مشقة إلا خفت، ولا شدة إلا زالت، ولا كرب إلا انفرجت. فذكر الله تعالى هو الفرج بعد الشدة، واليسر بعد العسر، والفرج بعد الغم والهم. يوضحه ما جاء في الفائدة 60، أن ذكر الله عز وجل يذهب عن القلب مخاوفه كلها، وله تأثير عجيب في حصول الأمن، فليس للخائف الذي قد اشتد خوفه أنفع من ذكر الله عز وجل. فإذا خفتم فاذكروا الله عز وجل، لا تانيا في ذكر الله عز وجل، كما أوصى الله سبحانه وتعالى نبيه موسى عندما قال له نبي الله موسى حال ذهابه لفرعون: إن نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخاف، إنني معكما أسمع وأرى. وأوصاه هو وأخاه هارون بأن ولا تنيا في ذكري، ولا تنيا في ذكري. فليس للخائف الذي قد اشتد خوفه أنفع من ذكر الله عز وجل، إذ بحسب ذكره يجد الأمن ويزول خوفه، حتى كأن المخاوف التي يجدها أمان له، والغافل خائف مع أمنه، حتى كأنه ما هو فيه من الأمن كله مخاوف، ومن له أدنى حس قد جرب هذا وهذا، والله المستعان. أسأله جل في علاه أن يكون جمعنا هذا جمعا مرحوما عنده، وأن يكون مجلسنا هذا من مجالس الذكر التي تحفها الملائكة ويباهي الله عز وجل بها من عنده. عليكم بأن تتحسسوا قلوبكم عباد الله، إماء الله، عليكم ثم عليكم بقلوبكم، فاحفظوها من التعلق بسواه. عليكم ألا تعلقوها بأمور الدنيا، ولا تعلقوها بأشخاص حتى ولو كنتم تحبونهم في الله سبحانه وتعالى. لا تتعلقوا بأحد، فكل شيء يفنى إلا هو سبحانه وتعالى، فهو الحي الذي لا يموت. عليكم بالتوكل عليه، ولا تفوضوا أمرا إلا عليه سبحانه وتعالى، ولا تشتكون أحدا إلا الله سبحانه وتعالى. أوصيكم بكثرة التضرع، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فإذا أردتم أن تنقذوا أنفسكم من فتنة التزيين، تزيين الشيطان، ومن أثر قسوة القلب عليكم مما تجدونه في صلواتكم ومما تتحسسونه في أعمالكم وتقولون لا نجد قلوبنا، كانت لنا قلوبا ففقدناها، فعليكم بكثرة التضرع. ولم يقل فلولا إذ جاءهم بأسنا دعوا، وإنما تضرعوا. عليكم بالاستكثار من الافتقار والذل والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. فهذا هو باب الله الأعظم الذي قل من يدخل على الله منه. ذلوا بين يديه، تحببوا إليه، تحببوا إليه بذلكم وانكساركم. أنت دائما تذكر أنك عبد، أفقر ما تكون، أحوج ما تكون إلى الله سبحانه وتعالى. واعلموا أن هذا باب النصر. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فإذا ذللتم فزتم ونلتم وكنتم عند الله بالمنزلة. اللهم ارزقنا قلوبا سليمة، اللهم ارزقنا قلوبا سليمة. اللهم إن كانت قلوبنا هذه لا تصلح، فأبدلنا قلوبا تحبك وترضى عنك وتجلك وتعرفك حق المعرفة. هذا ما نحب ربنا أن تمن علينا به، وأنت المنان، وأنت عند حسن ظن عبادك بك. فيا رب يا رب لا تخزنا يوم يبعثون، ويا رب بلغنا مما يرضيك الآمال. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.